انتقل بعد ذلك إلى التعريف بحقه الخاص، حق العالم الخاص. قال: فلما بذله من تعليمه، يعني من تعليم الطالب. الحق الأول حق عام لأنه يعلم جميع الناس، لكن له حق خاص عليك أنت يا طالب العلم لأنه أفادك. قال: لما بذله من تعليمه والحرص على ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات. كان يقول الإمام أحمد: وهل نحن إلا بمشايخنا؟ يعني ما قيمة طالب العلم إن لم يكن له أشياخ درس عليهم، إن لم يكن له من يعلمه ومن يصبر على تعليمه. قال: فليس نفع الآباء والأمهات نظيرا لنفع المعلمين المربين للناس. الحقيقة أن الأب والأم ربما يعتنون بصحة الابن أو بطعامه أو بشرابه، لكن حاجة الإنسان للعلم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. لذلك جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أن حاجته إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، لكن حاجته إلى العلم على الأبد، لا يستغني عن العلم أبدا. الإنسان في جميع حركاته وسكناته، في صمته وفي كلامه، في قيامه، في ذهابه، في إيابه، في عباداته، في خلطته بالناس، في عمله في التجارة، في وظيفته، لا يستغني عن العلم أبدا. هو بحاجة إلى معرفة الحكم الشرعي فيما يفعل، هل هو على وجه الإباحة، على وجه الاستحباب، على وجه الوجوب، على وجه التحريم، الكراهة. فإذا لا يستغني عن العلم بحال من الأحوال. قال: الباذلين، يعني العلماء، نفائس أوقاتهم وصفوة أفكارهم في تفهيم المسترشدين بكل طريق ووسيلة يقدرون عليها. يبذل لك العالم وقته، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعطيك من الوقت ويدرسك ويفهمك، فهو يعطيك مع وقته أفكاره ما وصل إليه. ربما بعض العلماء يبقى ساعات أو يبقى أيام في حل معضلة، في مسألة يسهر عليها في الليل ويعتكف عليها في النهار، ثم يعطيك إياها في دقائق. كنت مع بعض الأشياخ حفظهم الله وبارك في أعمارهم، يبحث في توجيه أثر عن مجاهد 3 أيام، ثم يأتي ويلقي هذا في الدرس في ثواني، خلاصة ما وصل إليه. فبذل جهده وأعطاك خلاصة هذا الجهد، وأنت تستمع لم تعاني ما عانه. قال: وإذا كان من أحسن إلى الإنسان بهدية مالية ينتفع بها ثم تذهب وتزول، له حق كبير على المحسن إليه. يعني لو أتى إنسان بعطر، هذه هدية تفرح، ينتهي في شهر إن لم تكن بخيلا في استعماله. أعطاك طعاما إن لم تأكله يفسد، أعطاك مالا تنفقه، لكن يعطيك العلم، تطلب العلم أو تأخذ منه هذه المسألة اليوم، وتبقى معك ما بقيت في هذه الدنيا إن ضبطتها وحفظتها. فما الذي يبقى؟ يبقى العلم، وتذهب هذه الهدايا. قال: فحينئذ، قال فما الظن بهدايا العلم النافع الكثير المتنوعة الباقي نفعها ما دام العبد حيا وبعد مماته المتسلسل بحسب حال تلك الهدايا؟ فحينئذ يعرف حقه ويوقره ويحسن الأدب معه. قال: ولا يخرج عن إشارته وإرشاده. يعني إذا أرشدك قال: يا ابني هذا الكتاب ما ينفعك، هذا المتن لا يصلح لك، اترك هذا الدرس والتحق بهذا الدرس، خذ بإرشاده. الأخذ بإرشاده هنا والتأدب بالأخذ بكلامه ليس من باب التعصب والتقليد، هنا من باب الأخذ بتأديب الشيوخ والحرص على الانتفاع بتوجيهاتهم وتقبل النصح منهم. قال: وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجتي لعلم. إياك تجلس في حضرة شيخ رافعا رجل على رجل، أو مستغنيا في نظرك، لا تنظر إلى 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 شيخك، ملتهيا بجهازك أو بنحو ذلك من الأمور التي تدل على عدم التقدير وتدل على خفة العقل وعلى قلة الأدب. قال: ويدعو له حاضرا وغائبا. يعني هذا من حقه، وكان العلماء يورثون تلاميذهم ذلك ويدعون لمشايخهم، وينبغي على التلميذ أن لا ينسى شيخه في ساعة الخلوات وأوقات إجابة الدعاء، فإن ذلك من حسن الأدب. قال: وإذا أتحفوا بفائدة وتوضيح لعلم فلا يظهر له أنه قد عرفه قبل ذلك. يعني يأتي إليه مستمع مقبل عليه مسترشد، قال لك فائدة أنت سمعتها، يقول الشيخ: وفي هذه المسألة قد ذكر بعضها العلم، فتقاطع أنت: نعم يا شيخ مسألة كذا. سوء الأدب، ليس هذا من الخلق الكريم. أو تأتي في مجلسه إلى غريبة تشنعها أو عجيبة تشيعها، تأتي بالغرائب أو تريد أن تمتحن الشيخ أو نحو ذلك، هذا ليس من الأدب أيضا في طالب العلم. قال بل يصغي إليه إصغاء المتطلب بشدة إلى كان بعض السلف يقول أسمع المتحدث يقول الفائدة قد سمعتها قبل أن أراه، ولكن أستمع إلى استماع منصت المقبل عليه لا أنصرف عنه، هذا من الأدب، فكيف بالعالم؟ كيف بمن يدرسك؟ قال ولهذا كان هذا الأدب مستحسنا مع كل أحد في العلوم والمخاطبات في الأمور الدينية والدنيوية، هذا في كل باب، فما بالك في باب العلم. لا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، إذا جاء إلى الدرس يستمع وهو متيقظ منتبه مستمع متعطش متلهف ومقبل غير مدبر ومنتبه لما يلقيه إليه شيخه في ذلك.